الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات النور الإسلامية بعدن أن يقدموا لكم هذه المادة.
رب العالمين يقول في كتابه الكريم: ابنك يا ولد، كثرة الأسئلة ربما ما تقع أسئلة بعد الصلاة، قد لا تقع، فلهذا المطلوب الانتباه حفظكم الله. رب العالمين يقول في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع واذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تريهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه المساجد هي بيوت الله رب العالمين، ولهذا جعل الله لها من القداسة ومن الاحترام والتكريم ما لا ينبغي ان يجهله اي مسلم من المسلمين، فانها محل اختصه الله عز وجل لان يذكر بكل ما تعني كلمة يذكر فيها اسمه. فذكره فيها يكون بكل طاعة له وبكل اقبال على دينه سبحانه وتعالى وشرعه. وهذه المساجد جعل الله وجودها واقامتها وعمارتها بالايمان والصلاة سببا من اسباب رفع العذاب، سببا من اسباب رفع العذاب عن الأمة. ربك يقول في كتابه الكريم: ولا رزق الله إلا بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصر. فاحمد رب العالمين وانظر الى هذه العظمة، الى هذه العظمة التي بينتها الآية، وهي عظمة المساجد فوجود المساجد في أوساط الأمة وفي أوساط المجتمع إنما يعني وجود الخير، وافتقاد المساجد إنما يعني افتقاد الخير واستحواذ الشيطان يقلم على الناس إذا فارقوا المساجد وتباعدوا عن المساجد وتباعدوا عن ما في المساجد من الخير. ولهذا جاء عن أبي الدرداء عند أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وإقامة الصلاة قد أمر الله أن تقام في المساجد، أن تقام في المساجد، فإنه من الأمور العظيمة الجليلة ومن الشعائر العظيمة الظاهرة الرفيعة وشارة المساجد في أوساط المسلمين. ولهذا قال أحد النصارى: سيبقى الإسلام صخرة، صخرة يكسر سفن النصرانية ما دام المسلمون يجتمعون يوم الجمعة ويجتمعون لأداء الحج ويجتمعون على القرآن الكريم. وبما ان المساجد منبع خير ومنبع امان للامه وهي محط رحمات رب العالمين، فلا بد ان نعتني بشانها وان نعرف فضلها وان نتعذب بالاداب الشرعيه والآداب الشرعية كثيرة فيما يتعلق بالمساجد، ولكن أذكر بعض الآداب لتعلموا ما هي نحتاجها من آداب في المساجد. جاء عدة الناس صحابة رضي الله عنهم، ومنهم أنس وجابر وابن عمر وحديثهم في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا. والشجرة الخبيثة هي الخراس والبطون والصوم والبق وما أشبه ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يمنع من أكل من هذه الشجرة وبقيت عنده رائحة، يمنعه من دخول المسجد حتى لا يؤذي المسلمين في بيت الله ولا يؤذي الملائكة. فإن نبيكم عليه الصلاة والسلام قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. انظروا إلى حد يعني يطلب من الآتي إلى المساجد أن يتأذى فلا يؤذي المسلمين بالرائحة من فمه بسبب أنه أكل شيئا بإمكانه أن يؤخر أكله وبإمكانه أن يعمل ما يسبب إن كانت الرائحة كريحة المؤذية. ومن تعظيم المساجد والتأدب معها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليه. وعند الترمذي وغيره: إذا رأيتم الرجل يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا لا رد الله تجارته. انظروا على رقوبة، لأن المساجد لم تبنى حتى للبحث عن البيع. ولماذا بنيت؟ ففي صحيح مسلم من حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فهذا ما ينبغي أن يكون في بيوت الله، القرآن والصلاة وذكر الله من دروس نافعة، من علم نافع، ومن نصائح ومواعظ وتوجيهات. هذا مما ينبغي أن يعلم، أن دروس الله محل لهذه الخيرات ولهذه البركات الإلهية. ولهذا أيها الأخوة، حرم الله على المسلمين أن يرفعوا أصواتهم في المساجد عند وقت الدرس النافعي وعند وقت الخطبة وعند وقت الصلاة. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إلى ربي إن الأمر خطير، ما كنت محددا بإحباط أعمالك إلى من تؤذي في بيت الله. هل بعد هذه الخسارة من خسارة؟ إذا أحبط الله عملا من يرفع صوته في المسجد يقول: الدرس قائما، قال الله وقال رسوله، فيأتي رجل يزعج ويؤذي ويريد التشويش، هذا كما سمعتم حكمه ويخشى عليه أن يحبط الله عمله. انتبه، لا تعمل مكر الله، فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإن ربك غير على دينه غير على دينه، فالنبي لا يتعجب مع كلام الله ولا مع كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا لا شك أنه يستحق العقاب والعقوبة كبيرة، كما سمعتم. فعلى المسلمين كلهم كبيرهم صغيرهم عالمهم جاهلهم أن يعرفوا حق المساجد وأن يتعجبوا انك تجد من يمنعون من اقامة الدروس النافعة في دروس الله واقامة المواعظ النافعة للناس، ولا يفكر ان هذا من جهة المحاربة مثل الله يا رب العالمين. فان دروس الله تعمر بهذا تعمر بهذا، فعمارات المساجد يقال كما سمعتم بنشر الخير واسماع المسلمين الخير الذي يزيدهم صلاحا والذي يعرفهم بالدين. واين يعرف المسلمون الاسلام اذا لم يعرفوه من المساجد؟ واذا لم يسمعوا كلمة الحق من على المنابر فمن اين يعرفوه؟ ومن اين يتلقوه اذا صارت المساجد لا يسمح فيها ذكر الله وذكر رسوله عليه الصلاة والسلام؟ ايها الاخوة، وفي ايامنا قد اشتدت المعاداه والمحاصرات في بيت الله والمشاكل، ورب العالمين يقول في كتابه الكريم: ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. نعم، ان وجود التهديد واذعان المسلمين وتخويف المسلمين وصد المسلمين هذا من اعظم منع الناس من دروس الله ومنع الخير من ان يكون في دروس الله. وهذه محاربة ظاهرة لدروس الله رب العالمين. فدروس الله مقدسة، ربما وجدت قانونا علمانيا يقول المساجد دروس مقدسة، ولكن تجد من المسلمين من ليس عنده اقتناع بما اعطى الله المساجد من حماية وكرامة وبما حباها من فضل، فتجده يمتلك حرمات المسجد. فقد يدخل المسجد الا للتجسد، ويدخل المسجد الا لوجود الفتن في بيوت الله للمضاربات للجدالات للمخاطرات، ليعارض الحق ويرده ليظهر الباطل ويمسكه. عياذا بالله رب العالمين، هذه الفتنه لا بد ان يجتنبها كل مسلم، يحب النجاه ويحب الصلاح ويحب ان يؤمن امته. وفي بعض الاوقات يدخل المساجد قطاع الصلاح، وياتي حول المساجد من ليس يعرف الله ولا يعرف الدين، ولكن هذا الصنف يستغل وجوده هنا بسبب وجود من يؤذي في بيوت الله رب العالمين سبحانه وتعالى. نحن نعلم ان هنالك من بقايا الاشتراكيين وغيرهم ممن يريدون ان يتقاتل المسلمون في بيوت الله وان يتطاحنوا وان يطحنوا. هذا امر ينبغي ان لا يخفى علينا جميعا. ايها الاخوة الكرام، ولكن الامر كما يقول القائل: الحبة انما تفسد من داخلها. فما يأتي صاحب الإجرام إلا مدعوم إلا وقد صارت الطرق مفتحة له وميسرة له. فعلى كل مسلم أن يبتعد عن الفتن في المساجد، ينفع المسلمين أماما، وكل من يتمسك بالسنة ورحمة الله وننصح جميعا انه لا بد من ابتعاد عن الفتن. فمن ياتي المسجد ياتي ليسمع قول الله وقال رسوله، ما عنده اقتناع بذلك فليرحل وليكتم ما تشرع. فان الله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فكم حرم المسلمون
من محاضرات نافعة ومن خطب قيمة وتمهيد من دروس نافعة يقيمها طلبة العلم المستفيدون ويقيمها العلماء النافعون. فلهذا المساجد ليست محلا لوجود الفتن وليست ايضا محلا لوجود التحزبات والتكتلات الحزبية ولا محلا لوجود الدعوة الى السياسات انما هي محلا لدعوة الناس الى الصلاح الى الاخوة الايمانية الى توحيد الصف والى جمع الكلمة والى التعاون على البر والتقوى. فالمساجد شأنها عظيم متى كنا نتأدب بالعرفات الاسلامي مع هذه المساجد. والمساجد ليست وكرا للبدع وليست وكرا لوجود الشركيات فالبدع لا يجوز ان يسمع لمن يدعو المسلمين ان يسمع له انه ياخذ المساجد ويتحجر على المساجد بل هو احق ان يطرد منها. فان بيوت الله جعلها الله عز وجل معوى للمسلمين كما جعل الحديث سلمان عند ابي نعيم قال عليه الصلاة والسلام المسجد بيت كل مؤمن فأقول إن أسباب الفتن في المساجد الدعوة إلى البدع بشتى أنواعها والدعوة إلى التعذيبات والدعوة إلى السياسة وتسمية الطاعة السماء وفجرة ليدخلوا على المسلمين ليست المشاكل الآتية عن طريق من يدعو الناس إلى الله عن طريق من يرسل الناس الخير ويقول لهم قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن فالمساجد لابد أن تبقى على ما أراد الله وما أراد رسوله عليه الصلاة والسلام وإلا فلا بد من عقوبة ونقول لمن يؤذي المسلمين في بيوت الله فقد قال عليه الصلاة والسلام إلا يعلم المؤمن للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته فربك غير على دينه غير على حقه غير على عباده غير على أوليائه فمن عاد فالله ينتقم منه أهل السنة والجماعة ليس عندهم صواريخ ولا دبابات ولا يدعون الناس إلى انقلابات ولا إلى ثورات ولا إلى عصبية وإنما يدعون الناس إلى أن يكونوا أخوة على الأخوة الإسلامية لا يدعون بعضهم بعضا ولا يلعنون ولا يبشرون ولا يخدعون ولا يسحرون ولا يزورون ولا يلبسون يدعون الناس إلى الخير. فما ذنب هذه الدعوة؟ لا يدعون أن يحارب الحق بسبب فساد أهل الباطل وبسبب سهولة أهل الباطل فدعوة أهل السنة دعوة تخدم جميع المسلمين وتنفع جميع المسلمين تنفع الشعب وتنفع الدولة وتنفع كل رجل لأنها دعوة معنى. وإن كان بعض الناس يظنون أنها تضرهم هي والله رحمة لهم لكن ما يعلمون بذلك. إذا أيها الأخوة الكرام تعرفون أننا نحرص على سلامة المساجد وأن نعرف قدر المساجد فكل مسلم مطالب أن يحفظ للمساجد حرمتها وينصح ويحذر كل من في قلبه مرض يحذره من عذاب الله أن يجعل المساجد منبعا للفتن يحترم تجمع الناس وحب الناس لسماع الحق والكلمة النافعة فيعفي عن الفتن والمشاكل. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. والآن عند الكلمة عند شيخنا حفظه الله تكون آذانا صاغية وعلينا أن نهتم بقبول التوجيهات وأن نضعها نصب أعيننا فإن علماءنا حفظهم الله هم أرحم بنا من أنفسنا يريدون لنا كل خير وكل سعادة في الدنيا والآخرة. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم.
رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن نطلب من جميع إخواننا الحاضرين حفظهم الله أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دعوة أهل السنة في اليمن وفي غير اليمن، ثم بعد ذلك أيضا نتوافى بالصبر والاحتساب فيما يحصل لنا أهل السنة، فالناس دعاء علينا، لأننا بحمد الله لا نجزي السيئات السيئة، ولكن نصبر ونقول الحمد لله رب العالمين. نعم، والأمر أنه لا بد للمسلم وللمتمسك بدينه أن يبتلى، أن حفظت وأن تدخل الجنة. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسكوا البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الآمين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد من الابتلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وألا يجعلنا ممن يصب عليه. قول ربنا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يوفقنا للصبر والاحتساب، واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا في آياتنا يوقنون. فلا بد من صبر واحتساب، ولا بد أيضا من تمسك بالكتاب والسنة، وأن نمشي في بطن وبرد ودليل. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن جرت ما كان في شيء إلا زانا، ولا مطلع شيء إلا شانا. نعم، لا سيما ونحن في المجتمع اليمني. المجتمع اليمني لا يصبح إلا الرهن، وهم مستجيبون حفظهم الله
فوق ما نتصور فوق ما نستاهل. وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقول الإيمان يمان والحفظ يمانية والفقر يمان وكل أيضا يدعو الله لليمن. اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال وفي نجدنا يا رسول الله. اللهم بارك لنا في شامنا وفي أمرنا. قالوا وفي نجدنا يا رسول الله. قالوا هذا ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الزلازل والفئتان ومن يأكل غرم الشيطان ذا الخصيصة لكم أيها اليمنيون لا يشارككم فيها أحد. والإمام مسلم في صحيحه عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن جبران رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لبعث لحوضي أذوب الناس بعصايا لأهل اليمن. الحديث في صحيح مسلم ومسلم ليس بريء حتى لا يقال انه وضع اليمني من اجل ان يرفع بلده. نعم فماذا خصيصة لنا معشر اليمنيين يجب نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. بعد هذا نعم ننصح إخواننا اليمنيين أن يحدثوا ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفضل يمان. إن الفضل منزلة رفيعة من يريد الله به خيرا يفكره في الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد هذا بما أن الصوت لا يسعدني وبما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من لا يشكر الناس أو من لا يشكر الله لا يشكر الناس فإنني أشكر لأخيه الرئيس عبد الله صالح على هذه الحراسة وأشكر لأخينا مدير الأمن حسن حفظه الله تعالى أيضا على هذه الحراسة وللأخوة المسلمين في الضيعة أشكر لهم. من صالح الرئيس والمرؤوس والمجتمع لوجدنا تنكرا من دولتنا، ولكن الله يعلم أننا لا نريد إلا الخير للبلاد اليمنية وللمسؤولين أيضا. فدعوة أهل السنة ليست دعوة ثورات ولا انقلابات وليست دعوة فتن، دعوة نعلم الناس شيئا أوجبه الله علينا. وإن نحمد الله فقد انتفع المسلمون في غير اليمن. زارني زائر من فرنسا فقلت له ما حكم الانتخابات؟ قال طاغوتية. قلت له من أين علمت أنها طاغوتية؟ قال من شريط سمعته لأبي عبد الرحمن. فالحمد لله الدعوة بلغت إلى فرنسا وإلى أمريكا وإلى بريطانيا، وهم الآن يطالبون بإرسال إخوان لنا إلى هنالك. نسأل الله أن يسر ذلك وينفعوا إخواننا بالسنة أن يجدوا ويجتهدوا لتحصيل العلم النافع حتى إن شاء الله ينفع الله بهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن إن شاء الله الشيخ أحمد فتاة أنت المشايخ الفقهاء العلماء الزاهدين وجزاه الله خيرا فليتفضل.
أي رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزا الله خيرا الشيخ العلامة محدث الديار اليمنية على هذه الجهود التي يبذلها لخدمة الكتاب والسنة دعوة وتعليما وتأليفا وتربية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما نلاحظ فإنه مع ما يعانيه من التعب فإنه لا يدع أن يقف مع إخوانه وأن يستفيدوا من علمه. وشتان أيها الإخوة جزاكم الله خيرا، شتان بين أن يحدثكم الشيخ وبين أن يحدثكم مثلي، لأن الشيخ حينما يضع الفائدة تأتي هذه الفائدة عن ممارسة وعن خبرة وعن سعة علم، فلا شك أن الاستماع إليه والانتهال منه أولى. وقد كنت أود أنه يستمر في كلامي، وأود أني ما أقوم وأتكلم، وكنت أود أنه يستمر، ولكنه ما قطع حديثه إلا لأنه كما لاحظتم أن الصوت لم يكن على المستوى الذي يريد ليحدثكم. وعلى كل، فمهما تكلم بقليل أو بكثير فإن ذلك مما لا تخفى فائدته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الجهود لشيخنا الفاضل الشيخ مقبل بن هادي حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. وكما تعرفون في أي موضع يتوجه فيه الشيخ، وإنه لمن المعروف والملموس أن ما يحتاج إليه من علمه حيثما توجه فإن الحاجة إلى ما عنده من العلم يحتاج إليها في الأماكن المختلفة. وذلك لأن دعوته كما هو معروف دعوة كتاب وسنة، دعوة علم نافع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيبه خيرا. وأما ما يتعلق بالحرمات والتي سمعتم الحديث عما يتعلق بآداب بيوت الله تعالى فهذا مما ينبغي أن يحرص عليه، وينبغي للمسلم أن يعرف الحرمات سواء كان ذلك مما يتعلق بحرمات بيوت الله تعالى أو بحرمات المسلمين. فواجب على المسلم أن يعظم ما حرم الله سبحانه وتعالى، الواجب على المسلم أن يعظم شعائر الله، الواجب عليه أن يعظم ما حرمه الله سبحانه وتعالى، وأن يقرأ قول الله عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ويقرأ قول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ليس من مصلحة الإنسان وليس من الخير الذي يعود عليه أن يجفو كلام الله سبحانه وتعالى وأن يجفو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان إذا كان تاليا لكتاب الله وقارئا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متذكرا وكان مستعظا وكان واقفا على معرفة الأوامر حتى يتبعها، وواقفا على معرفة النواهي حتى يجتنبها. وإن من جملة الحرمات أن يعظم المسلم حرمات المسلمين في الدماء وفي الأموال وفي الأعراض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وأكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من سار على نهجه واكتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أيها الجمع المبارك، أيها الوجوه الكريمة، نقول جزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى مجيئكم. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على إقبال الناس على هذا الدين، فهذه من نعم الله عز وجل علينا. فواجب علينا جميعا أن نحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة التي حرمها كثير من الناس واستبدها كثير من الناس ويتلهف لها كثير من الناس. وها نحن عباد الله نتمتع بهذه النعمة العظيمة بين يدي علمائنا، ونتلقى هذا الخير ونجلس مع هذا الخير العظيم. إذن عباد الله، هذه نعمة عظيمة يطلب منا أن نشكر الله عز وجل عليها. لئن شكرتم لأزيدنكم، فإذا شكرنا الله عز وجل على نعمه زادنا. ألا عباد الله، مما ينبغي أن يقال في هذا المقام أن علينا واجبا عظيما نحو هذا الدين. عباد الله، نعم، إن علينا واجبا عظيما نحو هذا الدين، فهذا الدين أمانة في أعناقنا، وإننا جميعا فنسأل أمام الله عز وجل عن هذا الدين. ماذا قدمنا وماذا عملنا وماذا ضحينا؟ انظروا إلى سلفنا الصالح، انظروا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قدموا كل غال ورخيص وضحوا بأنفسهم وبأموالهم وبجميع ما يملكون، بل تركوا ديارهم واموالهم واهليهم من اجل هذا الدين. نعم والله،
تركوا ديارهم واموالهم وضحوا باموالهم وانفسهم من اجل هذا الدين. اذا فيا عباد الله لا بد من تضحيه، لا بد من تضحيه، ولا بد من المبادره الى نشر هذا الدين والى تبليغه للناس في مشارق الارض ومغاربها، فهي مسؤوليه الجميع. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين. ويقول سبحانه وتعالى: وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. نعم والله، فنسال امام الله عز وجل عن هذا الدين ماذا قدمنا. انها امانه في اعنابنا، ابت السماوات والارض والجبال ان تحمل هذه الامانه، وتحمل هذا الانسان الظلوم كما قال الله عز وجل: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. عباد الله، انما لنرى الناس في امس الحاجه الى من يقدم لهم هذا الدين صافيا نبيا من اي مخالفات لشرع الله عز وجل. نعم، ان هذا الجمع وهذه الجموع ان دلت على شيء انما تدل على اقبال الناس على التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عباد الله، ان امر الدعوه امر عظيم وشأنها شأن عظيم، وهي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة من سار على نهجهم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن فيا لها من رفعة ويا لها من منزلة عالية ومدار محمود. نعم، عند أن يقوم الإنسان بوظيفة الأنبياء فيربط الخلق بخالقهم سبحانه وتعالى يدعو إلى الله كما أمر الله عز وجل: قل هذه سبيلي. فيا من تريد سبيل الأنبياء، ويا من تريد طريق الرسل، ويا من تريد طريق النجاة، عليك أن تسلك مسلكهم وتبدأ وأن تقتدي بطريقتهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم أيها الأخوة في الله، إن شاء الله بعد أداء الأذان نكمل ما تبقى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أيها الأخوة في الله، كما سمعتم إن الأمر ليهمنا جميعا، وإن المسؤولية تلزمنا جميعا، الراعي والرعية، العالم وطالب العلم، مسؤولية تهمنا جميعا. لا بد أن ننصر هذا الدين. قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن الله تبارك وتعالى اختار هذه الأمة واصطفاها ورفع شأنها لهذا الأمر العظيم. لماذا عباد الله اختار الله عز وجل وفضل الله عز وجل هذه الأمة على غيرها من الأمم؟ إنها إذا قامت بهذا الجانب، هذا الجانب العظيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة تدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن هذه الدعوة تسير ولله الحمد سيرا عظيما، فلقد بلغت السهل والجبل، فلقد بلغت قمم الجبال وقدور الأوديه، فما نزلنا واديا ولا طلعنا جبلا إلا وإذا بنا نجد طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل. وما ذلكم إلا ثمرة من تلكم الشجرة التي هيأها الله عز وجل. نعم عباد الله، كما تسمعون طلبة العلم والدعاة إلى الله، والله ما نحن إلا ثمرة من ثمار شيخنا حفظه الله تعالى. إذا فعلينا أن نعلم هذه المسؤولية، وأننا ندعو إلى الله كما أمرنا الله عز وجل على بصيرة وعلى علم وعلى تقوى وعلى خوف وبرفق وليم. الله سبحانه وتعالى يثني على رسوله بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا فيا من تريد أن تدعو إلى الله، يا من تريد أن تقوم بهذا الجانب العظيم، يا من تريد أن تترك هذا المسلك وتمشي هذه الطريقة، عليك أن تنظر كيف كان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمشي، فتمشي على طريقته. إذا أردت النجاح وإذا أردت الفوز وإذا أردت الهداية، فلهذا انظروا: فبما رحمة من الله منك لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم تبوا من حولك. ولهذا انظروا الى دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لا افراط ولا تفريط. كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالاهم فالاهم. نعم، كما جاء في الصحيح من حديث معاذ رضي الله عنه عند ان ارسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الى اليمن، فقال: انك ستأتي قوما من اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ثم قال: فانهم اباؤك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهكذا عباد الله كان يبدأ بالأهم فالأهم. نعم، لا يأمرهم أن يأتوا بالفريضة إلا إذا قاموا بما قبلها. نعم عباد الله، فهذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا عباد الله، لا ينبغي لنا أن نفرط في هذه الدعوة أو أن نبيع هذه الدعوة بحطام من الدنيا الزائل. فوالله إننا لقد رأينا أناسا سقطوا في الطريق بعدما ماذا؟ بعدما سال لعابهم على الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق القائل إذ يقول: هم يطلبون العلم في كل بلدة شبابا فلما حصلوه حشروا وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا ضيعوا فأدبروا فمالوا على الدنيا فهم يحلبونها في أخلافها مفتوحها لا يصبروا. فيا علماء السوء، أين عقولكم وأين الحديث المستقيم المتخير؟ هكذا عباد الله. نعم، ينبغي لكل مسلم أن تكون الدعوة أحب إليه من ماله وأهله وولده. نعم، انظروا إلى سلفنا الصالح، كانوا يقدمون أنفسهم من أجل الدعوة، فذلكم يمكث الزمن الطويل وهو في السجن. نعم، كما حصل للإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، وكما حصل أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا تحملوا هذا السجون وكبد السجون وتركوا أنفسهم في هذه الأماكن؟ إنها تضحية من أجل الدعوة. نعم عباد الله، فلا يثنينا شيء، لا يثنينا شيء عن هذا السير، أن نسير هذا السير الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى. إنها منزلة عظيمة. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم، لا يوجد أحسن من هذا الرجل الذي يدعو إلى الله ويعمل الأعمال الصالحة لا يوجد احسن منه ومن احسن قولا من دعا الى الله وعمل صالحا لا يدعو لنفسه ولا لجماعته ولا لمذهبه ولا لمبدئه انما يدعو الى الله يربط الخلق بخالقهم يدعو الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهكذا عباد الله ينبغي ان يكون دعونا وسيرنا على هذه الطريقه. نعم واننا لنرى هذا السير العظيم ان دل على شيء انما يدل على ان اهل السنه والجماعه والحمد لله وضعوا الزمام زمام الامور بايدي علمائهم فقادوهم الى الطريق الاصوب. نعم ولهذا نجد اخرين وضعوا زمام امورهم بايدي الجهلاء فقادوهم الى الزلل والى الشبب والى غير ذلك. نعم العلماء عباد الله الله عز وجل اعطاهم بصيره واعطاهم فهما لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بديع الفوائد يقول عند ان تكلم على السلام على الله عز وجل قال وهذا ليس من شأن الابناء الذين غاية امرهم قيل وقال وان يبدو اشكالا ولكن قال هذا من شأن العلماء. نعم العلماء هم الذين يضعون الامور في مواضعها يضعون الامور في مواضعها. ولهذا ينبغي لنا جميعا اذا طلع امر او حصل شيء مما يدور في الساحه وان نفهم واقعنا وان نرد هذا الواقع الى الكتاب والسنه على فهم السلف الصالح وبايدي علمائنا الذين قد اثنوا اعمارهم في خدمه هذا الدين اثنوا اعمارهم في خدمه هذا الدين. نعم انهم جربوا ايام عديده واشهر مديده وسنين عديده في خدمه هذا الدين فلقطوا بصيره وفهما ووضع الامور في مواضعها. ولهذا يقول الله عز وجل واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اباءوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. قال الشوكاني رحمه الله اولي الامر هم العلماء. نعم العلماء هم اولي الامر في هذه الايه. فينبغي ان يرد المشاكل وما اختلف الناس فيه الى الكتاب والسنه على فهم السلف الصالح وبايدي العلماء الربانيون الذين يهمهم ان تنتصر ان يامال ان تنتصر الكتاب والسنه وان يريدون بذلك ماذا وجه الله عز وجل يريدون بذلك وجه الله عز وجل. فيا عباد الله يا ايها السامعون يا ايها السامعون يجب علينا ان نقدر اهل العلم ان نقدر اهل العلم وان لا نتبسل عليهم وان لا نطلب السنتنا عليهم. هذا لا ينبغي وهذا لا يهمنا وهذا ليس من شأننا لا ينبغي. نعم يا عباد الله هذا امر خطير لا بد ان نعرف لهم حقهم لا بد ان نعرف لهم حقهم وان ننظر الى دعوتهم لانهم كما سمعتم جربوا هذا الزمن الطويل جربوا هذا الزمن الطويل واننا والله راينا الذين جنوا الويلة واخطاوا في الطريق انما كان سبب ذلك هو ميلهم عن علمائهم هو سبب ميلهم عن علمائهم بدعوى انهم لا يفهمون الواقع وبدعوى انهم لا يعملون لا يعلمون بالسياسة. لا والله ان علماءنا هم افقه الناس بالسياسة وهم افقه الناس بالواقع فلم نروهم يتلونون ولا يفتون به اليوم ويناقضون هذا القدر بل نراهم مستمرون ونراهم ثابتون كثبوا في الجبال الرواسي. نعم انما وجدنا التفقد والميل عند الذين ليس عندهم قدم راسخ في هذا العلم. نعم يا عباد الله لهذا تعلمون ان علماء اهل السنة والجماعة هم افقه الناس بالواقع غير فهم الناس وقالوا اننا لا نفهم السياسة
نعم ان السياسة تنقسم الى ثلاثة اقسام: سياسة شرعية وسياسة مباحة وسياسة شيطانية. السياسة الشيطانية نحن نرفضها ويرفضها علماؤنا. نعم السياسة التي هي الكذب هذه لا نريدها، لكن السياسة التي هي وضع الامور في مواضعها هذه على رؤوسنا، وهذه التي ينبغي ان نتفقه فيها وان نعمل بها. نعم السياسة من الدين على رغم العلمانيين وعلى رغم من يتهم العلماء انه لا يوجد عندهم سياسة، بل انهم اعلم الناس بالسياسة. احفظ احفظ عبد الله لسانك، احفظ لسانك من ان يقع في لحوم العلماء، فان لحومهم مسمومة كما قال احد السلف. نعم ان اعراض العلماء لحومهم مسمومة. الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحيه وما بين فخذيه اضمن له الجنة. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. احفظ لسانك ايها الانسان، لينزغنك انه ثعبان. احفظ لسانك يا عبد الله من ان يضع في اعراض المسلمين هذا. وما كان عندي استعداد، ولكن من باب المشاركة في هذا الجمع المبارك وبين هذه الوجوه الكريمة. وفق الله الجميع لما صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. والحمد لله.